بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: صيغة التشهد والدعاء بعده. الثاني والأربعون بعد المئة: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدة السهو.
التشهد واجب، أي التشهد الأوسط واجب، فإذا نسيه وقام واستتم قائما لا يعود إليه. فإذا فرغ من صلاته قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن نسي السجدة هل يسجد بعد التسليم؟
نعم، إذا نسيها قبل التسليم يسجد، يجزئ سجود السهو قبل التسليم أو بعده.
نعم،
عند عامة العلماء.
الثالث والأربعون بعد المئة: ويقرأه سرا.
نعم،
ويقرأها سرا. الثالث والأربعون بعد المئة: ويقرأه سرا.
طيب، التشهد واجب إذا نسيه سجد سجدته، والتشهد يقرأه سرا، ما يقرأه يقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات إجابه، لا، وإنما يقرأ التشهد سرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين علم ابن مسعود، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله لا قيادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد إلى قوله ورسوله. ما عدا ذلك يسمى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يليها بعد الصلاة الدعاء. فقبل يعني التشهد الأخير فيه ثلاث حالات: فيه تشهد وصلاة على النبي ودعاء ثم التسليم الرابع، لهذا ينتهي من الصلاة قبل التسليم. التشهد الأول فيه حالتان: الحالة الأولى تقف عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله محمد عبده ورسوله، هذا هو الأصل. في بعض الحالات لا بأس أن يزيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإلى الأصل في التشهد أنه يصل عند أشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقوم. نعم.
الرابع والأربعون بعد المئة: وصيغته التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
هذه أصح من قولها السلام على النبي، الصواب السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب لا بصيغة الغيبة، غيبة يعني الغائب.
ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
نعم، هذا هو التشهد. ويليه رسالة ثانية.
الخامس والأربعون: ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول،
وهذا واجب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث المذكور هنا، قال في حديث فضال بن عبيد: يا رسول الله في أن صلي، قال: قولوا اللهم صل على محمد ومحمد إلى آخره، قولوا، هذا أمر. والذي أيضا نص على ذلك أنه قال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم في صلاته فليحمد الله وليثني عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل ثم ليدعو بعد ما شاء،
فيقول: اللهم صل على
السلام على النبي.
نعم، قد نبهنا.
فيقول: اللهم صل على محمد،
أنه يقول هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الأول كما علمنا.
وذكر أصل فهم بعض الصحابة ذكر أنهم يعني كانوا يقرأون كذا في الشفع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام على النبي نص كيف نصلي عليه؟ علمني وكفي بين كفه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونبقى على ما دل عليه ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يتأول أنه للغيبة صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتكم تبلغني أبلغ عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السادس والأربعون بعد المئة وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الصيغة الأولى أتم.
السابع والأربعون بعد المئة ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به.
أي في التشهد الأخير يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو الله به، ليتخير من الدعاء ما شاء، فيتخير مثلا الدعاء الذي يراه طيبا وصحيحا ويدعو به. نعم استعادة واجبة من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتة المحيا ومن فتة الممات، وهذا مما يتخير وما يجب أن يتخير قبله، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء.
جوابا وجوبا
واجبا.
الفصل الذي يليه الركعة الثالثة والرابعة. الثامن والأربعون المئة الثامن والأربعون بعد المئة ثم يكبر وجوبا والسنة يكبر وهو جالس
بعد أن يقوم الصلاة. نعم.
التاسع والأربعون بعد المئة ويرفع يديه أحيانا
تقدم بيانا.
الخمسون بعد المئة ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهو ركن.
ثم ينهض إلى الركعة الثالثة
وهي ركن كالتالي بعدها كالتي بعدها،
يعني القيام إلى الركعة والركعة والركوع والقيام منه كله أركان.
الحادي والخمسون بعد المئة وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة. الثاني والخمسون بعد المئة ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل هضم إلى موضعه.
نعم. وهذا سمى وهذه تسمى جلسة الاستراحة، وهي في صحيح البخاري من حديث أو في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويري.
ثالث والخمسون بعد المئة ثم يقوم معتمدا على يديه.
سنن الأوتار جيد هذا أمسكم سمك العصير.
ثالث والخمسون بعد المئة ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية.
معتمدا على راحتي كفيه مبسوطة الأصابع، وليس كما تقدم أنه يعجن بهما أجنا أي يكفت أصابعه ويعجن بها كما يفعل العاجن. نعم.
الرابع والخمسون بعد المئة ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا.
سورة الفاتحة يعني في الثالثة والرابعة معناها أنه لا يزيد عليها، وإن زاد في بعض الأوقات يعني كان النصف أو بعض ما يقرأه أو دون ما يقرأه في الجهرية فإنه لا بأس. أما الفاتحة فلا بأس. انظر التشهد، انظر يعني جلسة الاستراحة في الفرس.
الخامس والخمسون بعد المئة ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا.
صحيح، ما آية فقط بل أكثر، فقد كان يقرأ في الأولى ويقرأ بعض الأوقات في الثالثة والرابعة بنحو النصف مما يقرأ في الأوليين. إلى هنا استراحة جلستنا في تكمل هل بقي غدا؟ غدا بقي كثير. يجوز الوصية.
سنقرأ الآن قوله ثم يقوم ثم في فقرة 152 قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذه تسمى في هذه الفقرة 152 تسمى جلسة الاستراحة بين السجدتين قبل يعني في قبل القيام قبل القيام. هات قال الشوكاني رحمه الله باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. شاهد جلسة الاستراحة. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما أي البخاري من رواه. قال الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر. يعني أحمد كان آخر قوله القول بالجلسة. واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي المشتمل على الصلاة ولم يذكر فيه هذه الجلسة وثبت في بعض ألفاظها أنه قام ولم يتورك كما أخرجه أبو داود. قال فيحتمل أن ما فعله من حديث مالك بن الحويرث لعله كان لعلة كانت به لتأويل ما هو صحيح فقعد من أجلها إلا لا أن ذلك سنة الصلاة. ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر وشرع لها ذكر مخصوص وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. حكاياته لصفات صلاة النبي داخلة تحت هذا الأمر. وحديث أبي حميد استدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها. على أنها لا تتفق الرواية عن أبي حميد هنا في هذه الجلسة بل أخرج أبو داود الترمذي وأحمد عنه من وجه آخر بإثباتها. جلسة الصلاة ثابتة في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث وفي حديث أبي حميد في بعض رواياته بإثباتها. هذا مبحث جلسة الاستراحة في مشنين الأوطان. قال فهي مذكورة في صحيح البخاري وغيره لا كما زعمه النووي من أنها لم تذكر فيه. في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث في سنة الترمذي في بعض طرق أبي حميد الساعدي. Thank you.